الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قد بدأنا في الأسبوع الماضي متأخرين الاحتفاء بمجيء النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتشريفه لهذا العالم، وبدأنا بداية مغايرة بما تعودنا أن نبدأ به، وكانت هذه البداية في ذكر كيف جاء النبي صلى الله عليه وسلم بما يغير أحوال هذا العالم. فكانت بعثته صلوات الله وسلامه عليه ومولده وحياته وسيرته كانت تغييرا لمجرى هذا الكون، ليكون كونا واحدا لله تعالى مقبلا عليه متوكلا عليه متعلقا به. علم الناس طريق ربهم سبحانه وتعالى، وذلك كله في قوله جل وعلا: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر، إلى آخر هذه الوصايا التي بدأت بها بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. قد ذكرنا أن أول ما نزل من القرآن الكريم هو سورة المدثر على كلام المحققين بعد اقرأ باسم ربك الذي خلق. وكان هذا الكلام الذي وجهه الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم يتضمن أن يقوم النبي صلى الله عليه وسلم لينذر هذا الكون بأن الله تعالى كبير، أن الله تعالى هو الأكبر، وأنه هو الأعظم، وأنه يجب على كل أحد أن يعظم ربه وأن يعلي عظمته وإجلاله في قلبه وبين الناس وفي قلوب العالمين، أن يرفع ذكره وأن يعلي توحيده وأن يجهر بعبادته وأن يدعو إليه وأن يدعوه سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، وأن يخلع ما دونه من الأنداد والأصنام، أن يقبل على ربه فيدعوه ويتضرع إليه ويتوكل عليه وينيب إليه، وأن يفرده بالعبادة والمحبة والخوف والخشية والرجاء، وأن يحسن في معاملته لربه سبحانه وتعالى لتكون أخلاقه على ما يحب ربه جل وعلا ويرضى. وهذا المعنى أن الله تعالى قد غير وظيفة الناس يومئذ، أخرجهم من وظائف أخرى كانوا يسيرون فيها من نسيان الله تعالى والغفلة عنه والبعد عن طريقه وعدم سلوك طريق الآخرة، وكذلك من اتخاذ الأصنام والأوثان والنيران والصلبان أن يدعوا من دون الله تعالى أندادا وشركاء، أن يخرجوا من ذلك كله لتكون لهم وظيفة واحدة هي أن يكبروا الله تعالى في هذا العالم، قم فأنذر وربك فكبر. ولما اختلفت هذه الوظيفة عما كانوا عليه من حال لا يعرفون فيها ربهم ولا الطريق الموصل إليه ولا ثوابهم عندما يعرضون عليه، لا يعرفون توحيده والتعلق به ودعاءه والاستغاثة به والتضرع له سبحانه وتعالى، لا يعرفون عبادته والصلاة له والزكاة له والحج له، لا يعرفون مكارم الأخلاق التي يحبها المولى سبحانه وتعالى وأرسل نبيه ليتممها في هذا الخلق، تغيرت وظيفة الناس حينئذ، وهي الوظيفة التي نسيناها اليوم وعدنا إلى شبه ما كان عليه هؤلاء الجهلة الذين أتى النبي صلى الله عليه وسلم ليصحح لهم وظيفتهم وسيرهم إلى الله تعالى، ليوضح لهم كذلك موقفهم من هذه الحياة والكون ونظرتهم إلى الأولى والآخرة ونظرتهم إلى عبادة الله ونظرتهم إلى سعيهم في هذه الحياة الدنيا. هم قد تلخص معاشهم وتلخصت حياتهم وتلخص هدفهم وتلخصت وظيفتهم في هذه الحياة الدنيا في هذا المعنى، وربك فكبر. فكانت هذه الوظيفة هي التي غيرت شؤون حياتهم وغيرت ظاهرهم وغيرت باطنهم، فرأينا فيهم الإخلاص ومحبة الله والسعي لتحصيل ما عند الله سبحانه وتعالى، ورأينا فيهم تقديم الآخرة على الأولى والزهد في الدنيا والإقبال على الآخرة والشوق إلى لقاء الله، رأينا فيهم بذل النفس والمال والجهد لرفع راية الله لتكبير الله سبحانه وتعالى، رأيناهم كذلك وقد تركوا أوطانهم وديارهم وأرضهم ونساءهم وأولادهم حفاظا على هذه الوظيفة ورفعا لتلك الراية وإقامة لهذا الدين واستشعارا بأهمية ما ابتعثهم الله تبارك وتعالى به ولقيمة ما أقامهم الله تعالى فيه وما هيأهم له وما دعاهم إليه سبحانه وتعالى، فتغيرت تلك النظرة الدنيئة التي كانوا عليها من الميل إلى الشهوات والركون إلى الدنيا والإخلاد إليها وإضاعة الوقت والمال والجهد في تحصيل هذا الفاني الزائل، وكان كل همهم أن يرضى عنهم ربهم أن يحصلوا ذلك الباقي الخالد عند الله جل وعلا، أن يفوزوا برضوان الله تعالى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فلم ينظروا إلى ما كنا فيه عادة الأيام سيرتها الأولى مرة أخرى، ورأينا المسلمين قد انحرفوا عن هذه الوجهة وضلوا عن هذه الوظيفة، وإذا بهم قد آثروا الدنيا على الآخرة، وكان ذكرهم للدنيا وإكبارهم لها أعظم من ذكرهم لربهم وإكبارهم له سبحانه وتعالى وإعلاء ذكره، كان بذلهم لدنياهم والحفاظ عليها والتوسع فيها أعظم من بذلهم لآخرتهم وبذل نفوسهم وأموالهم، وعدم التردد في أن يبذلوا الرخيص والغال في سبيل محبتهم لربهم ورفعتهم لدينهم. إذا بهم قد نسوا هذه الوظيفة مرة أخرى وانقلبت أحوالهم، لذلك رأيناهم قد عادوا إلى ما كانوا عليه من الذلة والهوان والصغار بين الناس، وعلاهم الكفرة، لأنهم لما استصغروا شأن ربهم وكان لربهم الوقت القليل والعمل القليل وكان سعيهم على الله وإليه ضعيفة وهمتهم في الإقبال عليه أضعف وعزائمهم خائرة في أن يأخذوا الأمر بجد، وكان كذلك حالهم في أنهم يأخذون دين الله تبارك وتعالى بهذا الحال من العجز والكسل والفتور وتقديم الدنيا عليه وإيثار الفان الزائل على الباقي عند الله سبحانه وتعالى. إذا بهم لما عادوا عادت عليهم تلك الكرة من الله تعالى أن كانوا أن عادوا إلى الحال السيء مرة أخرى، أن عادوا إلى الميل إلى الشهوات والدنيا، إلى نسيان الله تعالى، إلى الغفلة عنه فضلا عن محبته والإقبال عليه وحسن التوكل عليه وإدامة ذكره ورفع رايته، يعني خرجوا عن إكبار الله تعالى، عن تعظيم الله تعالى. وإن وظيفتهم كما ذكرنا أن يكون الله تعالى كبيرا عندهم في كل شيء فيعظم ذلك الشيء، كبيرا في ذكره، كبيرا في توحيده، كبيرا في البذل له، كبيرا في الإقبال عليه، كبيرا في الإخلاص له، كبيرا في أن يسعوا إليه وأن يوحدوه وأن يعبدوه، بحيث لا يكون في قلوبهم أكبر منه ولا أعظم منه خوفا ولا رجاء ولا طمعا ولا توكلا ولا إنابة، وإنما يكون الرب سبحانه وتعالى هو الكبير عندهم في كل شيء. وانظر إلى أحوالنا، متى كان الرب كبيرا في بذلهم وجهدهم؟ متى كان الرب هو الكبير على وقتهم، هو المعظم في وقتهم وبذلهم؟ متى كان هو الكبير سبحانه وتعالى في صلاتهم وعباداتهم؟ متى كان هو الكبير سبحانه وتعالى في محبتهم وائتلافهم وتكافلهم وتوادهم وتراحمهم؟ متى كان هو الكبير في أن يغضبوا له وأن يأمروا بالمعروف بالمعروف وأن ينهوا عن المنكر بالرفق واللين؟ متى كان هو الكبير حتى يبذلوا له أنفسهم وأولادهم؟ متى كان هو الكبير في حياتهم فلا أكبر منه عندهم في ذكره، في محبته، في الإخبات إليه، في الطمأنينة إلى ذكره، في السكينة به سبحانه وتعالى، في السعي إليه جل وعلا؟ متى كان هو الكبير في قولك وفعلك وظاهرك وباطنك؟ متى كان هو الكبير لا يشاركه في كبره في قلبك أحد؟ لا محبة الدنيا ولا الولد ولا المال ولا النفس ولا الوطن حتى تنشغل بشيء من ذلك عنه سبحانه وتعالى. وربك فكبر. لذلك كان لزاما أن يعلم المؤمنون أن مجيء النبي صلى الله عليه وسلم ليقول له الرب جل وعلا قم فأنذر، قام النبي بها صلوات الله وسلامه عليه إلى أن انتقل إلى الرفيق الأعلى لم يتوانى في أن يكون الله تعالى هو الكبير عنده في كل شيء، وأن كل شيء إن كان لله أمضاه، وإن كان لغيره لم يمضه في عمله، في توحيده، في عباداته، في معاملاته، في صداقاته، في عداواته، في مودته، في غضبه، في رضاه، في كل شيء من ذلك. رأينا النبي صلى الله عليه وسلم المثل والقدوة في كل ذلك، فلم نره لنفسه يغضب يوما ما، وإنما غضبه لله، يصادق ويسالم كان لله، يحارب ويعادي كان لله، يصلي ويقبل ويتنسك لله، يحيا لله، يموت لله. كان الله جل وعلا هو العظيم عنده الأعظم، هو الجليل الأجل، جل وعلا هو الكبير الأكبر. لم يكن في قلبه سبحانه وتعالى من شيء صلى الله عليه وسلم من شيء سوى الله جل وعلا، وذلك ما ستؤكده بعد ذلك هذه التوجيهات وتلك الوصايا التي وصى المولى سبحانه وتعالى بها نبيه صلوات الله وسلامه عليه، وزوده إياها في سيره إليه في بداية تلك البعثة المشرفة. لذلك كان لزاما على المؤمنين أن ينظروا في كل شيء في أحوالهم كافة، أن ينظروا فيها هل كل ما يأتون ويزرون الله هو الكبير، الله هو الكبير الأكبر عندهم فيتحركون له أو يقفون له، فيعبدون له ويخلصون أو يتركون، فيبذلون له سبحانه وتعالى لا يستسقلون، يقفون له يخشعون لا يملون من ذلك ولا يتململون، أو أنه ما زالت تتجاذبهم هذه الأهواء وتلك الدنيا وهذه الشهوات التي صارت هي الأغلب والأعظم والأكبر عند أهل الإيمان حتى أصابهم ما أصابهم. لا تجدهم في كلامهم ولا في بذلهم ولا في إخلاصهم ولا في صدقاتهم ولا في صلاتهم ولا في قيامهم، يرون الله تعالى الكبير الأكبر العظيم الأعظم الذي له يتوجهون، وبقلوبهم يتولونه سبحانه وتعالى، وبأبدانهم يتوجهون إليه جل وعلا. لا تجد ذلك اليوم إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. ونستكمل بعد هذه المقدمة التي كان لا بد أن نذكر بها أن وظيفة الناس التي جاء بها النبي كان هو الأسوة فيها، أن بداية هذه الوظيفة، أن بدايتها من هذه الكلمة وربك فكبر وثيابك فطاهر، وأشرنا إليها. واليوم نستكمل: والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر، لنبين بذلك تلك الوصايا الست التي أوصى الله تعالى بها نبيه ليكون فيها قدوة للمؤمنين، ولتبين ملامح تلك الدعوة وأسسها التي يجب على المؤمنين أن يتأسسوا بها وأن يعتقدوها وأن يجاهدوا أنفسهم على التحول إليها وعلى تغيير أنفسهم وعلى تغيير نياتهم وعلى تغيير أعمالهم وعلى تغيير اعتقاداتهم ونظراتهم وأفكارهم ومشاعرهم وتصوراتهم، أن ينقلوا ذلك كله إليها حتى تكون تلك المشاعر وتلك التصورات وتلك الاعتقادات وتلك العبادات وتلك الأخلاق كل ذلك أن يكون على وفق هذا التصور الجديد، وهو أن الله أكبر سبحانه وتعالى، وأن هذه الوصايا هي التي يسيرون بها بين الناس، يدعون الناس إليها رافعين راية التعظيم لله تعالى، راية التكبير لله جل وعلا، أن الله جل وعلا هو الذي أمرهم بذلك وأخذهم إليه، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يثيبهم بعد ذلك عليه. والرجز فاهجر، وقد ذكرنا في المرة الماضية أن نهي الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم لا يعني أن النبي متلبس بذلك صلوات الله وسلامه عليه، بل على العكس، لما قال له والرجز فاهجر إنما هو يهجر ذلك قطعا قبل أن يرسل الله تعالى إليه، أن الله تعالى لا يرسل إلى رسول قد تلبس بالرجز. الرجز يعني الأوثان في قول بعض أهل العلم، والمعنى الثاني لها وهو بالكسر الرجز، يعني العذاب، يعني الميتة، يعني الدم، يعني النجاسة وغير ذلك من المعصية والإثم يسمى الرجز. وكل ذلك منتف في حق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد هجر تلك الصفات قبل أن يبعثه الله تعالى إليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بعث وقد كمل الله تعالى له الأخلاق كافة، كما قال في الآية الأولى التي نزلت عليه صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم. فكان صلى الله عليه وسلم يوم أن بعثه الله جل وعلا على ذلك الخلق العظيم، وقد ذكرنا هذا المعنى. ومن ثم يكون معنى هذه الآيات هو خطاب أمة النبي صلى الله عليه وسلم، يكون معنى هذه الآيات هو خطاب أمة النبي صلى الله عليه وسلم في شخص الرسول صلى الله عليه وسلم، ويكون الخطاب للرسول على معنى الدوام على ما أنت فيه، أنك هاجر للرجز فاستمر على ذلك ودم عليه. وهؤلاء أي المخاطبون من أمة النبي ينبغي عليهم أن يهجروا ذلك الرجز، والهجر هو أن يتركوه وأن يتباعدوا عنه. وهذه الوصية الثانية لهم، وهذه الوصية الرابعة لهم، أن يهجروا الأوثان وكل ما يتعلق بالدعاء لغير الله تعالى، أو توحيد غير، أو ما يتعلق بتوحيد الله جل وعلا، فكل ما يتعلق بتوحيده سبحانه وتعالى لا بد وأن يأتوه وأن يسارعوا إليه وأن يرفعوا فيه تكبير الله، وما كان لغيره سبحانه وتعالى أن يهجروه وأن يفارقوه، سواء في الأوثان سواء في المآثم والمعاصي والسيئات، سواء في النجاسات، سواء فيما يتعلق بما كان عليه أهل الجاهلية من التلبس بهذه الأمور النجسة في مأكلهم ومطعمهم ومشربهم وملبسهم وما يحيط بهم. جاء هذا التصور الإسلامي الجديد ليعلم المؤمنين أنهم مفارقون لأهل الكفر في كل أحوالهم وتصرفاتهم. وقد ذكرنا هذه القاعدة التي ينبغي أن تكون الفارقة بين المؤمنين في بداية الدعوة، أن للمؤمنين تصوراتهم ولهم أهدافهم ولهم اعتقاداتهم ولهم عباداتهم ولهم طهارتهم ولهم ثيابهم ولهم ظاهرهم ولهم باطنهم ولهم منهجهم ولهم ما يتعلق بهم في زيهم ولباسهم ولهم ما يتعلق بهم في خطابهم وكلامهم ولهم ما يتعلق بهم في آدابهم ومعاملاتهم ولهم ما يتعلق بهم في شؤونهم في زواجهم وطلاقهم وبيعهم وشرائهم له ما يتعلق بهم في كل شيء، وأن هذه الأمور كلها ينبغي أن تكون على مقياس الشرع لا أن تكون تشبها بهؤلاء الكفرة. فجاءت هذه المفاصلة من اليوم الأول ليكون للمؤمنين هديهم وطريقتهم وفكرهم واعتقادهم وعباداتهم وزيهم وما يتعلق بهم لا يخالطون فيه المشركين بشيء ولا يتشبهون فيهم بشيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. فليس لك إذن أيها المؤمن أن تتشبه بأهل الفسق والمعاصي، لا في ظاهرك ولا في باطنك ولا في أكلك وشربك ولا في كلامك وحديثك ولا في هديك ودلك ولا في كل شيء يتعلق بك، إذ قد انتقلت كل هذه الأمور إلى التشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم، إلى مهاجرة ومفارقة وترك هؤلاء جميعا إلى الله تعالى، إلى أمره وهديه، إلى تعاليمه ودينه، إلى سنته التي سنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ما كان لك حينئذ أن تخرج عنها. لذلك وجدنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد تمايزوا من اليوم الأول في توحيدهم لربهم، في عباداتهم، في زيهم، في قولهم، في شربهم، في ما يتعلق بأحوالهم كافة، بعامة أحوالهم التي رأينا. ولذلك هذه الصراط التي ينبغي أن يسلكها المؤمنون، لأنها تلك صراط الله تعالى، صراط النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. وجاء التوجيه التالي لما بعدهم عن الرجز وعما يسبب العذاب وعما يوقع في المأثم وعما يوقع في النجاسة وغيرها وعما يوقع في غضب الله تعالى وعما يشوب التوحيد، توحيد الله جل وعلا، مما يعكر صفوه، لما نهاهم عن ذلك وبعدهم عنه وأمرهم بمجانبته، إذا به يقول: ولا تمنن تستكثر. وهي وصية من الوصايا المهمة، ويستغرب المرء كيف تأتي هذه الوصية الآن. وملخص هذه الوصية لتعرف هذه البلاغة وذلك الإعجاز القرآني الفريد: ولا تمنن تستكثر، معناها أنك لا تعد ما تعطيه كثيرا بحيث تمن به، وهو ده معنى العد. يعني معنى المن أنك تعدد النعم، لأن يعدد المنعم النعم على المنعم عليه، أن يقول: لو فعلت لك كذا وكذا وكذا. ولا تمنن تستكثر استصعبها جمهور المفسرين في تركيب هذه الكلمة، وانظر إلى هذه البلاغة. قال: ولا تمنن تستكثر، يعني ولا تعد ما تنفقه كثيرا. وكأنه يأمره صلى الله عليه وسلم، وهو الإيجاز والتأكيد الغريب الحاصل في هذه الكلمة، أنه يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعطي بكثرة من كافة ما أعطاه الله مما أعطاه الله تعالى كافة، ثم لا يعد ما أعطى كثيرا بحيث يمتنع عن العطاء، أو بحيث يندم أنه قد أعطى ذلك كله. وكأن الآية تأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكثر العطاء، وأن يعطي عطاء لا يخاف فيه فقرا ولا يخاف فيه فاقة، لأنه لما أمره سبحانه وتعالى ألا يعد ما أعطاه كثيرا دل على أنه قد أمره بالعطاء الكثير وأن لا يعده، بل أن ينسى ما أعطى، وأن لا ينظر إلى كسرته، وأن لا يمن بهذه الكسرة، يعني أن لا يعدها كائنا ما كانت من وجوه الخير، أن لا يعدها كثيرا، بحيث يحمله ذلك على أن يقلل من عطائه، أو أن يحمله ذلك على الندم فيما استكثر من العطاء أو فيما أعطى كثيرا، صلى الله عليه وسلم. فانظر كيف حملت هذه الكلمة، هاتان الكلمتان كيف حملت المعنى وعكسه، حملت الأمر بالصدقة والإكثار منها، ثم في نفس الوقت ألا يعد ما أعطاه كثيرا، مع أنه في ظاهر الكلام ما قال له تصدق ولا تصدق كثيرا، وإنما ذلك الإعجاز القرآني البليغ، هذا التأكيد على أن الأمر الذي ينهى عن الاستكثار منه كأنه قد وقع، وأمره صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ألا يعد ما يعطي كثيرا، وهو شيء مطلوب في بداية دعوة الناس إلى الله تعالى. وإن الله جل وعلا قد جبل نبيه صلى الله عليه وسلم على هذا الخلق العظيم من قبل أن يبعثه، عندما ذهب إلى خديجة ويقول زملوني زملوني أو دثروني دثروني، قالت له والله لا يخزيك الله أبدا، يعني كان كذلك قبل تشريف الله له بهذه النبوة ووصله بالسماء صلى الله عليه وسلم، إنك لتكسب المعدوم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، والله لا يخزيك الله أبدا. فكان صلى الله عليه وسلم أجود الناس، كما كان قبل البعثة إذا به بعد البعثة يزداد من كل هذا الخير لإفاضة هذا الوحي عليه من الله جل وعلا. وهذا يدلنا على هذا المعنى، أنه لما أمر لسائل أن يسأل ما العلاقة بين النهي عن الرجز والامتنان بالعطايا، قال تلك أخلاق أهل الجاهلية، فربط بين ترك الرجز ومجانبته وبين المن بالعطية، فلما نهاه عن أن يتشبه بأهل الرجز وأن يبتعد عنه وأن لا يخالطهم فيما هم فيه، نهاه عن أخلاقهم كذلك، ومن أهم أخلاقهم المن بالعطية واستكثار ما يعطون ويبذلون لغيرهم ويعددونه عليه، وقد فعلنا وفعلنا، وتلك مآثرهم ومفاخرهم التي يفتخرون بها في شعرهم ونثرهم، تدل على بقاء هذه الأخلاق التي جاء الإسلام لينهى عنها. وكما أن الله جل وعلا في قوله وثيابك فطاهر، كما أشرنا كانت الإشارة الأولى التي أشار بها القرآن الكريم لطهارة المرء للصلاة، جاءت هذه الآية لتضيف إليها الصدقة من النبي صلى الله عليه وسلم على عادة القرآن، قبل أن تفرض الصلاة والصدقة أن يجمع النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، أن يجمع بين الصلاة حتى لم تفرض التي لم تفرض من قبل، وهو يصلي صلى الله عليه وسلم قبل أن تفرض الصلاة، ثم جمع له بين هذه الصدقة والعطية والعطاء الكثير صلوات الله وسلامه عليه، وذلك الخلق الذي إذا لم يتخلق به المؤمنون في بداية دعوتهم إلى الله تعالى فلن يفلحوا أبدا، فلن يفلحوا أبدا. لذلك رأينا في قصة الأنصار في غزوة بني النضير، لما قال الله جل وعلا والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فما أفلح في هذا الطريق إلا من كان سخي النفس، يبذل نفسه قبل أن يبذل ماله وولده، وأن يبذل وقته وجهده، فإن استكسر شيئا يبذله لله تعالى دخل في هذا النهي. ولا تمنن تستكثر، لا تستكثر ما تبذل حتى لا يكون سببا لقلة البذل والعطاء، ولا تستكثر ما تعطي حتى لا يكون سببا لندمك أنك قد أعطيت ذلك أو بذلت ذلك أو تركت ذلك. وما وصل من وصل في هذا الطريق إلى الله جل وعلا إلا بسخاوة الأنفس وسلامة الصدور والنصيحة لكل مسلم. فإذا لم تكن هذه النفوس متفجرة بهذه العادات والأخلاق الحسنة من محبة البذل والمسارعة إلى الإنفاق وبذل الوقت والجهد والمال، أن لها أن تنصر دين الله، أن لها أن تفلح هي في سيرها إلى الله جل وعلا. فإن هذه النفوس الشحيحة الممسكة الخسيسة الكزة التي تقف بالمرء عن أن يعطي لربه مما أعطاه ربه، أن ينفق لله مما استخلفه فيه، لا تصلح لقيام هذا الدين. فكانت تلك الوصية من الوصايا الأولى التي أمر الله تعالى بها المؤمنين، وألفها من وصيتين: من البذل الكثير، وفي نفس الوقت لا يستكثر ما بذل، بل على العكس يظن أنه لم يبذل شيئا ولم يعط شيئا، على أقل تقدير لم يبذل مما أعطاه الله تعالى ما يوازي إيمانه بالله، ما يوازي فضل الله عليه في نفسه وصحته، ما يوازي فضل الله تعالى عليه في صلاته واصطفائه له جل وعلا، ما يوازي فضل الله تعالى عليه أن جعله من المسلمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ولا تمنن تستكثر، والخطاب كما ذكرنا متوجه للمؤمنين أن يعظم الله جل وعلا، لا زال كل ذلك محوره تعظيم الله تعالى، إكبار الله جل وعلا، أن يعظم ربه سبحانه وتعالى في أن يبذل له، وأن يحسن كما أحسن الله إليه، وأن ينفق مما جعله مستخلفا فيه، وألا يستكثر ما ينفق، وألا يمن به على خلقه، وألا يمن به على الله، إذ هو المعطي له سبحانه وتعالى. وفي نفس الوقت الله تعالى جعل لغيره الفضل عليه في أن هيأه لأن يبذل له أو أن يعطي له. فليس لك الفضل في أن قد تملكت شيئا، فالفضل له سبحانه وتعالى هو الأول والآخر، وليس لك فضل في أن هيأ الله تعالى لك أن تبذل وأن تعطي، بل الفضل له سبحانه وتعالى أن وفقك لذلك وصرف قلبك إليه، ولم يجعل قلبك على هذه الأحوال من أحوال أهل الجاهلية، وإنما جعلها على قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالفضل في كل حال لله جل وعلا، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم، وإليه ترجعون. ومن ثم كان على المؤمنين أن يتبصروا بهذا الحال، لأن عادة المؤمنين اليوم قد رجعت مرة أخرى إلى أن يمنوا بما يعطوا، إلى أن يمنوا بما يعطون، وهم ما يعطون شيئا، وإن أعطوا فإنما القليل الذي يمنون به، وإن أعطوا ظنوا أنهم قد أعطوا ما لم يعطي أحد من العالمين، وإن أعطوا ينتظرون العطاء والشكر ممن قد أعطوه شيئا أو قاموا له بشيء أو واسوه بشيء أو وقفوا له في موقف أو قاموا له في مقام يحب المرء أن يقف له الناس فيه حينئذ، فهم ينتظرون الجزاء من غير الله تعالى ويحزنون ألا يكافئهم الناس عما فعلوا، ويضايقهم ألا يذكر الناس محاسنهم وما قد أدوا، وإذا قصر الناس في حقوقهم التي أدوها لهم إذا بهم يتطاولون عليهم، وإذا بهم يعيرونهم، وإذا بهم يشتمونهم، وقد فعلنا لكم وفعلنا وجاء الوقت ولم تفعلوا ولم يكن ذلك المنتظر منكم، وأنتم وأنتم وأهل الإيمان كانت الوصية لهم لأن يسارعهم إلى البذل، ليسارعهم إلى بذل أنفسهم وأموالهم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة كما ذكر الله جل وعلا، فلم يقبل بأقل من ذلك سبحانه وتعالى لأنه الواهب له على الحقيقة، فإذا ما طلبه من أهل الإيمان لم يطلب منهم شيئا، وإنما طلب منهم أن ينفقوا مما أعطاهم الله مما جعلهم مستخلفين فيه، ليس لهم ملك على الحقيقة لا في واقع الأمر ولا من قبل ولا من بعد، فهم الفقراء إلى الله في إيجادهم، وهم الفقراء إلى الله في إمدادهم، وهم الفقراء إلى الله تعالى في بقائهم وحياتهم، فضلا عن أموالهم وأولادهم وغير ذلك مما ريشهم الله تعالى به. لا ينفع إذن في طريق الله تعالى هؤلاء المنكبون على أنفسهم الآخذون بكل شيء لأنفسهم، الممسكون وقتهم وجهدهم لأنفسهم وأولادهم، لا يبذلون إلا كلاما في كلام للإسلام وأهله، أو يبذلون في الهواء كما يقال، يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب، ويتعلل لك بالعلل والأعذار التي تنبئ عن أنه ليس ممن تحقق بهذه الآيات أو ممن يعتمد عليه في أن يسير إلى الله أو يرفع راية الله أو أن يبذل لله، فليرح نفسه من هذا اللف والدوران وتلك الأخلاق السيئة، وليرح الإسلام والمسلمين من هذه المصائب التي تزيد الإسلام والمسلمين إعاقة عن أن يرجعوا إلى الله تعالى. فمثل هؤلاء مصبطون معيقون لرجوع الدين والإسلام مرة أخرى. لذلك جاءت الوصية التالية وهي ولربك فاصبر، وقدم قوله ولربك فاصبر هنا ليدل على أهمية الأمور التي يصبر فيها لله تعالى، أنها لما كانت لله كانت على قدر من الأهمية في تقديم ذلك، وهي المسألة التالية المهمة التي وصى الله تعالى بها نبيه صلى الله عليه وسلم، والتي تدل على أن أشياء كثيرة سوف تحدث تستدعي الصبر وتستدعي ثبات النفس أمام ما يمكن أن يكون من المشاق والآلام التي تفوق قوة النفس وتحملها وجلدها. لذلك جاء الأمر بالصبر في بداية دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه سوف يتنزل على النبي كما سنذكر بعد ذلك هذا القول الثقيل، وهو يحتاج الصبر، ويتنزل عليه بعد ذلك أسباب نصر دين الله تعالى التي ينبغي أن يتصف بها المؤمنون، وهي تحتاج الصبر، وسوف يقع له من الإذاء والمشقة والآلام ما يحتاج الصبر، وسوف يواجهون مغريات الدنيا وشهواتها بما يستدعي الصبر، وسوف يواجهون كذلك من الكفار وغيرهم من الأذى والتعذيب والتشريد، وعن الأوطان والأولاد ما استدعى الصبر سوف يتنزل عليهم ذلك الجهاد لرفع راية الله، بما استدعى الصبر سوف يتنزل عليهم مفارقة العادات والمألوفات وما كان يعبده الآباء والأمهات، مما استدعى الصبر سوف يتنزل عليهم ما يكون سبب فرقة الأهل والولد في دين الله تعالى، وأن يعادي الرجل أباه وأمه بسبب ذلك الدين، وكل ذلك استدعى الصبر. سوف يتنزل عليهم طلب البذل والإنفاق والقيام والصيام والذكر، ويتنزل عليهم تكاليف النعيم التي يتنعمون بها عند الله تعالى وهي تستدعى الصبر. سوف يتنزل عليهم مجاهدة النفس على أن يكونوا الأحب إلى الله والأقرب إلى الله والأذكر لله، على أن يكونوا الأكثر تعلقا به وتوكلا عليه وطمأنينة بذكره وخوفا منه ورجاء فيه وطمعا فيما عنده، وكل ذلك استدعى الصبر. لذلك جاء قوله ولربك فاصبر، وهو ملاك كل هذه الأمور، أن يتعلم المؤمنون كيف يصبرون على المشاق التي بين الله تبارك وتعالى أسبابها، وأن يظهر منهم ثباتهم على دينهم وتمسكهم بأوامر ربهم وعضهم بالنواجذ على سنة نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم، وألا يكون شيء في الدنيا سببا لأن يزحزحهم عن دينهم، كما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنه كان يؤتى بالرجل من قبلكم يمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه ودمه لا يرده ذلك عن دينه شيئا، لا يرده ذلك عن دينه. ولذلك أمرهم بقوله: واصبر وما صبرك إلا بالله، واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. وبين له أن الله مع الصابرين، فإنهم صبروا وتمسكوا فإن الله تعالى لا يضيع صبرهم، بل سيكون معهم يؤيدهم ويقويهم ويحفظهم ويدفع عنهم البلاء النازل، وهم يعلمون أن عاقبة الصبر أحسن العواقب، وأن عاقبة الصبر هي الفرج، وأن مع العسر يسرا، وأن مع العسر يسرا، وأنهم مهما تحملوا في سبيل الطاعة، وتحملوا في ألا يعصوا ربهم، وتحملوا المشاق والآلام في سبيل دينهم، فإن ذلك كله له العقبة الحسنة في الأولى والآخرة، وقد رأينا مصداق ذلك في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولربك فاصبر، ذكر المفسرون فيها أن اللام هنا للتعليل، يعني ولأجل ربك سبحانه وتعالى فاصبر على كل شيء. كل شيء سبق مما ذكرنا يستدعى الصبر، لأجل ربك اصبر عليه، لأجل الله تعالى. فإذا ما كان الصبر لأجله خف الصبر على النفس، خف عليها، وخف عليها ألم الصبر حينئذ، ولم تستشعر هذه الصعوبة وتلك المشقة وذلك العنت الذي يعانيه المرء عندما يجاهد نفسه على طاعة الله تعالى، يجد نفسه متململة ظالمة جاهلة تود أن تتفلت من أوامر الشرع وأن تخرج عن قيوده وألا تقوم بتكاليفه. فإن صبر حينئذ لأجل ربه سبحانه وتعالى يوشك أن تكون عليه هذه العبادات، يوشك أن تكون عليه بركة ورحمة، ويوشك أن تكون عليه قربة لربه، وأن تكون كذلك سببا لترقيه إلى الله سبحانه وتعالى، وسببا لتزكية نفسه وصفاء سره وقلبه مع الله تعالى، سببا في إقبال الله عليه، في حفظ الله له، في فتح الله تعالى عليه. وإذا ما صبر عن الشهوات والمعاصي والسيئات والغفلات التي تحيط بالمسلمين اليوم، يوشك أن يحفظه الله تعالى عنها وأن يكرهه فيها، وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، ويوشك أن ينسيه إياها سبحانه وتعالى وأن يبعده عنها وألا يوقعه فيها. يوشك أن تكون هذه المعاصي تمر عليه مرورا لا تؤثر في قلبه، كما قال الله جل وعلا: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا جعلها كالطائف الذي لا يستقر في القلب ولا يتعلق به فيفسد عليه نفسه وحاله. لا، المتقون ليسوا كذلك. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، إذا هم راجعون إلى الله، قد تبصروا مواقع الرشد والغي، إذا هم مبصرون أبصروا طريق الله مرة أخرى، لا يعودون إلى الشهوات. وهكذا إذا صبروا لله كان صبرهم بالله سبحانه وتعالى، كما قال: واصبر وما صبرك إلا بالله. وما تريد بعد ذلك إن كان صبرك بالله أيها المسكين؟ كل مصائبك في الدنيا من وقوع في الشهوات، ومن تعجل في الطاعات، ومن عدم الاستقرار على العبادات والقربات، كل ذلك بسبب عدم صبرك على الله تعالى. فلو كان صبرك بالله لكان أقوى الصبر، وكان أعظم الصبر، وكان أجمل الصبر، وكان أفضل الصبر الذي به تحصل معية الله جل وعلا، إن الله مع الصابرين. والثانية: جعلوا لمل ولربك فاصبر، جعلوها لما التعليل ولكن متعلقة بالمشركين في أذاهم، يعني واصبر لأجل ربك فيما يقع عليك من الأذى الأولى، واصبر لأجل ربك في كل شيء. والثانية: واصبر لأجل ربك فيما يقع من الأذى، يعني توكلا على الله جل وعلا أن الله يتولى جزاء هؤلاء الذين يتسببون في إيذائكم ويوقعون بكم هذه المصائب وتلك الآفات وتلك المعاصي والسيئات أو تلك النكايات والإذايات، فإن الله جل وعلا موكول إليه جزاؤهم. وكما قال سبحانه وتعالى في آيات المدثر: ذرني ومن خلقت وحيدا، دعني وإياهم وسوف أريهم وسوف ترون ما يحل بهم، وقد حل بهم ما رآه أهل الكفر قبل أهل الإيمان من بقايا عدم إيمانهم ومن تكبرهم وطغيانهم وإيذائهم لأهل الإيمان، ظهر ذلك رأي العين. ولربك فاصبر. ومن ثم رأينا هذا الأمر الذي ينبغي أن يتحلى به المؤمنون في الوصية السادسة من تلك الوصايا التي بدأت بها الدعوة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم لتغيير أحوال العالمين: قد علمت أيها المؤمن والسامع والمتكلم وظيفتك في الحياة الدنيا، وعلمت طريقك فيها وهدفك منها واعتقادك بها وعبادتك لها وسلوكك طريق الآخرة منها، وحينئذ فلا عذر لك في أن تسلك ذلك نجاة بنفسك وعودا لرفع راية دينك، وكذلك تحملا لمسؤوليتك في إعادة هذا الدين مرة أخرى. المقصر في هذه الأمور التي بعث الله بها النبي صلى الله عليه وسلم مقصر في أساس دعوة الله تعالى، مقصر في إكبار ربه وتعظيمه الذي بعث به، ليرى الله جل وعلا من كل أحد كيف يعظم ربه ويكبر ربه في كل قوله وفي كل عمله في ظاهره وباطنه، أن المتحكم فيه، أن الكبير عنده، أن العظيم عنده في ذلك كله هو الله جل وعلا، لا أكبر منه ولا أعظم منه، وأن يصبر على ذلك وأن يبذل له مستقلا كل البذل، متقللا في نفسه أنه قليل وأنه ضعيف، وأنه إذا لم يصبره ربه لا يصبر، وإذا لم يعينه ربه لا يعينه أحد، إذا لم يعينه ربه لا يعينه أحد، وإذا لم يهديه ربه لا يهديه أحد، وإذا لم يحفظه ربه لا يحفظه أحد، إلى آخر ذلك كله. حينئذ وجدت نفسك متعلقا بربك، وجدت نفسك قد كبرته وعظمته سبحانه وتعالى، فرأيت في نفسك التضرع له والاستكانة له والإقبال عليه، وأنه لو قطعت حينئذ عن أن ترجع عما أنت فيه من محبته ومعرفته والشوق إليه لكان الموت أحب إليك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على قوم الكافرين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم خذ بأيدينا وقلوبنا وجوارحنا ونواصينا إليك. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين، واخذل الكفر الكافرين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، واجعل الدائرة عليهم. اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم أحصهم عددا وأهلكم بددا، ولا تبق منهم أحدا. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم، وندرأ بك في نحورهم. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ارزقنا القول والعمل جميعا. اللهم ارزقنا القول والعمل جميعا. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا أقل من ذلك، ولا إلى أحد من خلقك. يا غياث المستغيثين أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة التي وسعت كل شيء. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا، وعملا متقبلا، ورزقا واسعا، وشفاء من كل داء، وشفاء من كل داء. اللهم فرج كرب المكروبين، وهم المهمومين، وأسر المأسورين، ودين المدينين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، واستجب دعاءنا، ولا تخيب فيك يا إلهي رجاءنا. واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم.